بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ويظهر من إطلاقه عن إطلاق الماتين أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين، وهو قول الشيخ رحمه الله ومال إليه المصنف في الدروس، وهو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر، وإلا فاشتراط إذنهما أحسن. يقع الكلام في هذه المسألة، وهو أنه في حج الصبي هل يشترط إذن الأبوين أو الأب على الأقل أو لا يشترط؟ فتارة نتكلم عن الحج الواجب أي حجة الإسلام، وأخرى نتكلم عن حجة الحجة المندوبة، وثالثة عن الحجة الواجبة غير الحجة الإسلام. فهنا ثلاث حالات أو ثلاث صور. أما الصورة الأولى فبالنسبة إلى حجة الإسلام لا إشكال ولا شبهة عند أحد بأنه لا يشترط إذن الأبوين، بل لا يؤثر منعهما في وجوب الحج، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأدلة الدالة على وجوب الحج مطلقة بالزاد والراحلة، فمتى ما تحققت الاستطاعة وجب الحج، وهذا مما لا إشكال فيه ولا كلام. الحالة الثانية وهي محل البحث عندهم، وهو حالة الحج الندبي، فهل يشترط إذن الأبوين أو لا؟ اختلفت كلمات الفقهاء في هذه المسألة. فالشهيد الثاني في المسالك يظهر من عبارته أنه يتوقف على إذن الأبوين معا، كما في صفحة 126 من المسالك الجزء الثاني. فظاهر عبارة الشهيد الثاني في المسالك اشتراط إذن الأبوين، وعن العلامة في القواعد إذن الأب فقط، وعن الشيخ الطوسي والشهيد في الدروس هو أنه عدم اعتبار استئذانهما أصلا. وهذا المقدار الآن، هذا أقوال في المسألة. صاحب المدارك عندما تعرض إلى هذه المسألة في الجزء السابع صفحة 24 قال: لا يوجد نص في المسألة تدل على شرطية إذن الأبوين أو الأب في الحج في حج الصبي المندوب. وفي قبال ذلك ذكر صاحب الحدائق في الجزء 14 صفحة 65 بأن الرواية والنص موجود، خلافاً لصاحب المدارك، والنص كما يقول صاحب الحدائق دال على اعتبار إذن الأبوين، فيكون الحق مع الشهيد الثاني في وين؟ في المسالك، حيث إنه ذكر هذا الشرط وإن لم يستدل عليه بالنصوص. وهذا النص هو ما رواه الشيخ الصدوق في العلل في الجزء، وقد نقله صاحب الوسائل في الجزء العاشر صفحة 530، الجزء العاشر صفحة 530. وتعرض لهذه الرواية بالتفصيل السيد الخوئي قدس سره في صفحة 20، كل يوم صفحات أجزاء، صفحة 20 جزء 26. قال الرواية أنقلها من كلام من الموسوعة ما تسأل خوي. قال ما رواه الصدوق في العلل في علل الشرائع يعني في حديث عن هشام بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام. تفتوا للحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نقل الشيخ الصدوق في العلل من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، لبد المن صاحب البيت المضيف، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. فقال صاحب الحدائق أن هذه الرواية دلت بوضوح على أنه لا يصح له أن يحج تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، فبدون أمرهما وإذنهما لا يصوم ولا يحج تطوعا. فاستفاد من هذه الرواية أن الصوم وبحث الصوم هناك والحج التطوعي يشترط فيه إذن من؟ إذن الأبوين. فكيف تقولون لا يوجد دليل ورواية على المسألة؟ وليس هذا إلا تسرع وعدم النظر إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم، كما دائما صاحب الحدائق يضرب بالكثير من صاحب المدارك وغيره، يقول ما شافوا ما طبعوا لو قرر روايات راحوا الأدلة العقلية وكذا، روايات موجودة، هذه رواية موجودة في المسألة. الكلام في هذه الرواية تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما السند فإنه يوجد فيها أحمد بن هلال العبرتائي، مر عليكم أحمد بن هلال العبرتائي، ووقع الكلام بينهم في وثاقته وعدم وثاقته. السيد الخوئي قدس سره، نعم هذا لا حين. السيد الخوئي قدس سره قال الأظهر أنه ثقة. أحمد بن هلال العبرتائي قال الأظهر أنه ثقة بلحاظ لسانه وإن كان فاسد العقيدة، حيث إنه ذكر في ترجمته أنه كان من أصحابنا الصالحين، كان من أصحابنا الصالحين، وكان ممن يتوقع الوكالة والنيابة عن صاحب الزمان سلام الله عليه، كان شأنه كبير في الطائفة، وكان يتوقع أنه هو الذي يصير نائب عن الإمام سلام الله عليه، ولكن الإمام لم يجعل له هذا المنصب وجعله لغيره فانحرف. فبعدما جعل ابن روح هو النائب انحرف أحمد بن هلال العبرتائي وما قبل النائب الرابع، قال ما قال راحوا إليه الشيعة قالوا الإمام نصب النائب الرابع، قال أنا ما أدري لا أعلم فمو حج علي، وتنكر فلم يقبل بماذا بالنائب الرابع. فأصدر في الرواية الإمام صاحب الزمان توقيعات يحذر من هذا الشخص ويقول ماذا؟ احذروا الصوفي المتصنع. هذا صوفي متصنع يقول احتاط وما أقبل الإمام لعله ما وصل ما وصلني. احذروا الصوفي المتصنع، هذا يعني شو المتصنع؟ يعني هذا الذي يقوله خلاف ما في قلبه، يظهر شيئا خلاف ما في قلبه. ولهذا يقول وبعدما صارت له هذه الحادثة صار ناصبي، انقلب إلى النصب، حتى أن الشيخ الأعظم يقول ما سمع أو قيل في حقه الشيخ الأعظم بعدين إلى كلام قيل في حقه: ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال، وكان يظهر الغلو، كان موالي يعني في أهل البيت ومغالف الإمام. ولهذا الشيخ الأعظم بمتشيع رجع عن تشيعه، يمو صار إلى النصب، صار ناصبي، إلا أحمد بن هلال. في زماننا في بعضهم كان متشيع، إذا صار صدق أنه متشيع وهو في الحوزة وهو متصدي كذا لأبحاث خارج، وصار الآن شنو يحارب الشيعة، ناصبي. ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال، وكان يظهر الغلو أحيانا. ولهذا استفاد شيخنا الأنصاري كما يقول السيد الخوئي أن الرجل لم يكن يتدين بشيء، يقول هذا كاتل مو متدين، للبون البعيد بين الغلو والنصب، من مغالي إلى ناصبي 180 درجة. فالشيخ العظام يقول أنا، هو يقول هذا ظاهره، هذا كاشف عن نحو الإجازة أنها كاشفة كاشف نصبه، كاشف أنه لم يكن يتدين بشنه، لم يكن يتدين بدين، وكان يتكلم بما تشتهي نفسه، يوم يصير مغالي، يوم يصير ناصبي، يوم يتقلب. على أي حال، مع كل هذا يقول السيد الخوي بأنه ثقة أنه ثقة، وفساد العقيدة لا يضر بالوثاقة اللسانية، حيث إن النجاشي قال عنه صالح الرواية. النجاشي عندما تعرض إليه قال صالح الرواية، ولكن الشيخ في العدة ذكر أنه ما رواه في حالة استقامته نقبل به، وأما ما رواه حال الضلال فلا نقبل به، لأنه صار متصنعا بكلام الإمام بحسب شهادة الإمام، متصنع، والمتصنع لا يؤمن فيه في كلامه، بما تشتهيه نفسه يتكلم، صحيح؟ متصنع، احذروا الصوفي المتصنع، فإذا كان يكذب ويقول لا أعلم بأن هذا إمام لا يكون مأمونا في لسانه، فإذا كذب في هذا التي يترتب عليها الجنة والنار فما في دونها شنو أهوان. فوعظ فصل بين حالة استقامته وحالة غير استقامته، والشيخ الأعظم يقول لا، هذا كاشف أنه مو متدين أصلا، فهذا يزلزل حتى السابق، فلا يمكن العمل برواياته. السلخ يقول لا، يقول نعمل بروايته حتى بعد انحرافه. ولهذا ما فصل السيد الخوي بين حال الاستقامة على الشيخ لعده، هو الذي فصل، هو ما فصل السيد الخوي، يقول نعمل برواياته. تعرض إليه في صفحة 20، صفحة 20 26 السيد الخوي يقول أنه ثقة لا أقل، نشوك نستصحب، لا لي نعمل يعمل برواية حتى الضلال، يقول كلام الشيخ كاشف، يقول ضلال، فساد العقيدة، فساد العقيدة لا يضر بالوثاقة اللسانية، يقول هذا لأجل الدنيا ما قبل بالإمامة لأنها مسألة عقائدية، أما يكذب في أحكام شرعية مو معلوم، في مسألة الحيض والنفاس ما عنده غرض، عنده غرض في مسألة الإمامة يريد يحصل فلوس،
يعني موارد
إيه موارد عقيدة، إحنا أحكام شرعية نتكلم الآن، لأن محل ابتلاءاتنا أي أحكام أحكام شرعية، نقل لنا رواية في أنه الصيام في القضاء، وإيش دخل في مسألة الإمام ما يقول السيد الخوي؟ كونه فاسد العقيدة وكونه انحراف وكون متصنع لأجل ماذا؟ لأجل مسألة الإمامة، لا يضر ذلك، وإلا كثير منهم ليسوا بإمامية، انحرفوا، الواقف انحرفوا، هل يقال انحراف الواقفة مانع من قبول رواياتهم ووثاقتهم اللسانية؟ ففرق بين الوثاقة اللسانية كلسان يكذب أو لا يكذب في الأحكام الشرعية، وبين المسألة الاعتقادية كما يقول السيد الخوئي، يقول لا أقل نشك نستصحب بقاء وثاقته إلى ما بعد الانحراف، لأنه كان ثقة قبل الانحراف، صالح الرواية يقول النجاشي عن الشيخ، يقول نعمل برواياته في زمان الاستقامة، والطائفة عملت برواياته أصلا، فهذا يكشف على أنه كان ثقة في زمان الاستقامة. لو شككنا أن هل الانحراف أثر في لسانه في أخبار الفروع أو لا، نستصحب بقاء الوثائق وتحريره وتنقيحه في دراسات أعلام وبحثنا هنا الآن. نعم، نفس البطائن أبي حمزة البطائني. خب، فالسيد الخوئي بناء على مسلكه قال أن الرواية معتبرة السند، ولكن الكلام في الدلالة. هل يستفاد من الرواية أنه لا يصح الحج تطوعا إلا بإذن الأبوين أو لا؟ ذكر سيد الخوئي قدس سره بأن الرواية واضحة الدلالة في ذلك بلا إشكال. الرواية يقول واضحة أن لا يصوم ولا يحج تطوعا إلا بإذن أبويه، والرواية يقول صريحة الدلالة على توقف الحج على إذن الأبوين. ولكن هذه الصراحة التي ذكرها السيد الخوئي قد يقال محل تأمل، لأن الإمام لو قال لا يصوم تطوعا ولا يحج إلا بإذن أبويه لصح ما قيل، لكن قال من بر الولد، من بر الولد أن لا يصوم. أي فرق بين التعبيرين؟ وبر الولد بوالديه ليس بواجب، إنما يحرم أذيتهما لا برهما. البر بعنوان كونه برًا بعنوانه يعني وجوب الطاعة ليس بواجب كما قد يقال، بل المحرم هو إدخال الأذى على قلب الوالدين لأجل الشفقة. أما البر بعنوان كونه برًا ليس بواجب، وحينئذ هذا من مصادق البر فلا يكون واجبًا. نعم المحرم هو الأذى، فهمتين؟ فلا أقل احتفاف الرواية بعنوان البر يمنع من صراحتها في أنه يشترط في صوم وفي حج الولد تطوعا إذن الأبوين. ولهذا ما ترون الفقهاء يقول بر الوالد واجب؟ سمعتون بر الوالد واجب؟ شفتون هالمسألة؟ أحد قال يقولون سلخوي حمد أقل سلخوي لا يقول بر الوالد واجب عنوان البر واجب، يقول المحرم هو الإيذاء مانع، مو أن البر هو واجب، المحرم هو الأذى لأجل الشفقة أو كذا، لا أن البر واجب. مشهور مو واضح المشهور، يعني مشهور أحتاج تتبع. بس سيد الخوي لا يقول عنوان البر الوالدين واجب حتى يقول صريحة الدلالة. سيد السلطان قطعا لا يقول، سيد السلطان يقول أجل الشفقة إدخال الأذى حرام، مو أن البر واجب، إدخال الأذى في قلب الحرام لا أن البر واجب. لو كان من مصادق البر أنه تقوم لأبيك، هل يقال هذا مصادق بر لا مبر؟ هل هذا واجب؟ مصادق البر كثيرة، كون هذا مصداقا للبر لا يعني أنه واجب، لأن البر له مصادق كثيرة. كل عن عمل خير من مصادق البر بالأبوين، صلتهما من مصادق البر، أنا حين أتصل لهم مبرها بالوالدين، هل يقال هذا واجب؟ غاية ما تستفاد من الرواية أن هذا من مصادق البر، وكونه برا لا يقتضي الوجوب. لا أقل ليس كل مصادق البر، لا أقل هذا لا عندنا، ليست عندنا موجبة كل مصادق البر واجبة، وإلا يلزم من ذلك محاذير كثيرة. مصادق البر عديدة كثيرة، صلتهما، قراءة الدعاء لهما، صلاة ركعتين عنهما، ما شاء الله بر. فكونه هذا من البر لا يقتضي أنه كل بر فهو واجب، فكيف يقول الدلالة صريحة؟ الدلالة غير صريحة على ذلك. لكن لو تنزلنا وقلنا أن الدلالة صريحة، فإن السيد الخوئي قدس سره قال لا يمكن الأخذ بهذه الرواية، وذكر عدة منبهات على عدم الأخذ بالرواية. ذكر عدة أمور. الأمر الأول، هذه الرواية مروية بمتنين، ففي الكافي قد روى هذه الرواية، هل روى لقاتها في العلل، الرواية بالمتن الذي قرأته من كتاب علل الشرائع، نفس يسمونه الكافي البلي الكليني في الكافي روى هذه الرواية ولا يوجد في هذه الرواية ومن بر الولد أن لا يصوم، بل قال هكذا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف الصدر يعني أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، وهذا الذيل ومن بر الولد أن لا يصوم ما موجود أصلا. ففي نقل الكليني للرواية لم ينقل الذيل الذي هو محل الاسم الاستدلال، بل كذلك الصدوق أيضا نقل هذه الرواية في الفقيه في من لا يحضره الفقيه، ولا يوجد وإن وجد الذيل لكن ما موجود الحج والصوم. قال ومن بر الولد أن لا يصلي تطوعا، ما في حج ويصوم أصلا. فنفس الشيخ الصدوق اللي هو ناقل للرواية في كتاب العلال نقل هاي الزيادة اللي هي شنو حجة وصامة، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه لم ينقل الزيادة. وحينئذ والظاهر أن الرواية واحدة سندا ومتنا، وحينئذ لا نحرز أن هذه الزيادة موجودة الآن، خصوصا بأنه الكليني عند التعارض في نقل المتون أضبط من الشيخ الصدوق، خصوصا في أي كتاب بعد حلال كتاب العلل الصدوق في العلل، ولم يطبق السيد الخوئي أعلى الله مقام فكرة أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، لأنه إنما تأتي هذه الفكرة لو كان الناقل لو احتملنا تعدد النقل، فعندنا نقلان يا إيش يا حمد، إذا كان عندنا نقلان يحتمل تعددهما كما لو جاء زرارة ونقل وجاء محمد بن مسلم ونقل، فعندنا نقلين من ناقل واحد تردد نقله بين الزيادة والنقيصة، عندنا ناقلان وتردد المنقول بين كونه زيادة أو نقيصة كما لو نقل محمد بن مسلم، لا ضرر ولا ضرار، وجاء زرارة قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فعندنا ماذا؟ عندنا نقلان وكلاهما سمعا حسب الثقة وكذا، سمع من الإمام، أحدهما سمع فأنقص وأحدهما سمع فزاد، فيقال أتتقدم أصالة عدم الزيادة على النقيصة، إذ لا يحتمل غفلة فزاد، غفلة فنقص، لأنه غفلة فزاد كما ذكرنا سابقا. أما إذا كان رواية واحدة نقلها زرارة وترددت النقولات، المتون نقلت ترددت، هل زرارة نقل الزيادة أو زرارة نقل النقيصة؟ فرق. هل أن نفس زرارة نقل الزيادة أو نقل النقيصة؟ فعندنا تردد في المتن المنقول، لا أنه عندنا نقلان دارا بين الزيادة والنقيصة. ففرض مسألة الزيادة والنقيصة إذا كان عندنا نقلان دارا بين ناقلين، ناقل أول احتملنا أنه غفل فزاد، وناقل آخر احتملنا أنه غفل فأنقص، فيقال العقلاء يقول غفل فأنقص لا غفل فزاد. أما لو ناقل واحد هو الذي نقل، ما عندنا ناقلين، ناقل واحد تردد المتن المنقول عن إما بالزيادة أو النقيصة، وحينئذ لا تطبق أصالة عدم النقيصة وأصالة عدم الزيادة، بل يكون هذا المورد من موارد عدم إحراز أن الزيادة قد جاءت من قبل الإمام سلام الله عليه. ما في غفلة فأنقص وغفلة فزاد، ناقل واحد ياي، خصوصا بإذا كان نفس الشيخ الصدوق ناقل الرواية في كتابين، الصدوق نقل نفس الرواية في العلل بالزيادة ونفس الشيخ الصدوق بهذا الطريق من طريق آخر نقل نفس الرواية بشنو؟ بالنقيصة، فهذا بعد شنو؟ نفس الراوي واحد ونفس المتن ونفس السند، فإذا هذا يصير اختلاف في النسخ، إذا صار من باب اختلاف في النسخ لا تأتي مختلف في الناقل، اختلاف في النسخ، وفي موارد الاختلاف في النسخ لا تأتي هذه القاعدة. لا في النسخ لا نحتمل تعدد الناقل، لا لا نحتمل تعدد الناقل مع فرض أنه السند واحد فقط، الكليني ما تعدد الكليني ينقل من كتب، دليل من كتب ينقلون، ما ناقلين الإمام نسخ إنهم يعني هي الطبقة نقلت الرواية إلى أصحاب الكتب سند واحد فقط عن النسخة الموجودة في الرواية واحدة غايته أن هذا الكتاب الواحد الشيخ الصديق يقول بهالطريقة هذا بهالطريقة مو سامع الواقع ونقل إلينا هذا قاعد ينقلون من كتب وصلتهم الكتب وينقلون من كتاب الشيخ الصديق يقول الموجود في الكتاب هذه الزيادة في كتاب العلل يقول في كتاب الفقه يقول الموجود في هالكتاب نقيصة كلين يقول الموجود في هالكتاب نقيصة ما له علاقة أنه سمع فغفل فزاد نسخ موجودة في مواد اختلاف النسخ يصير إجمال ولا نحرز أن المعصوم تكلم بالزيادة فالنتيجة خصوصا إذا كان فصير المسألة من باب هي قاعدة قاعدة اختلاف النسخ ماذا نفعل في اختلاف النسخ مختلاف الناقل هي كثير ما يحصل اشتباه في موارد اختلاف النسخ إما أن نقول أن الكونين أضباط إلى قبلنا به الكبرى أضبط من الشيخ الصدوق وأضبط من من؟ من الشيخ الطوسي فيقدم نقل الكلين أنه أضبط في النسخ وفي
خلاف النسخ شيخنا ما بيع حقيقة الزيادة والنقيصة
بلي
لو خلاف مقصود بمعنى تعارض
لا مو لازم تباين حتى بينهم مخص من وجه أو مطلق أو تباين تام ما في فرق اختلاف النسخ يأتي في كل الموارد وأكثر التختلاف في النسخ في الزيادة والنقيصة وكثير من يخلط بين حكم اختلاف النسخ وحكم اختلاف الناقل اشتباه فرق بينهما وقد أبحثها السيد الأستاذ مفصلان على أي حال ففي موارد اختلاف النسخ نطبق أيهما الأضباط مو غفل وسمع غفل أضباط في النقل أضباط في قراءة النسخ وفي ضبط النسخ فإن قبلنا بالكبرى التي تقول الكليني أضباط حيث كتب الكافي في 20 سنة وقام يدقق في النسخ ويقارن وكذا ويدقق فهو أضبط فنقبل إن ما قبلنا الأضبط صار إجمال إذا صار إجمال سقط الاستدلال ولهذا السيد الخوي يقول والظاهر أن الرواية واحدة سندا ومتنا ما نتحدث من تعدد الناقل حتى لا اختلاف في الألفاظ إلا يسيرا ولم يعلم أن هذه السيادة مما ذكره الإمام أم لا مع أن الكافي أضبط بل الفقيه أضبط من العلل ومع هذا الاختلاف لا يمكن الاعتماد على صحة هذه الزيادة هذا الأمر الأول الأمر الثاني هذه الرواية احتملت على مطلب لا يمكن القبول به عند أحد من العلماء يعني وقع التسالم على بطلانه حيث دلت الرواية على أنه يتوقف صحة الصلاة تطوعا على إذن الأبوين ولا يصوم ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وهذا المعنى مما لم ينسب أصلا إلى أحد فضلا وجود قائل وهذا المعنى وهو شرطية إذن الأبوين في صلاة التطوع مما لم ينسب إلى أحد أصلا فلا بد من حمل الرواية على معنى أخلاقي إن قبل وحي يقول الرواية ما لا يصح رميها عرم الجدار يقول أنه من شدة اهتمام الشارع بالأبوين إلى هالدرجة فبيان إلى أي مطلب؟ مطلب أخلاقي أدبي إلى أن الشارع لشدة اهتمامه بالأبوين وتحصيل رضاهما حتى في العبادات الإلهية لهالدرجة فيكون مطلب أخلاقي لا أنه حكم شرعي بحيث أنه يشترط في صحة صلاة التطوع إذن الأبوين بعد الإذن مو عدم النه إذن لابد أن يأذن فرق بين الإذن وأنه شنو عدم مثل أذية ترى تقول أذية الأبوين مانعة من صحة صلاة التطوع قد يكون لها وجه أما أنه يتوقف صحة على الإذن شرطية الإذن لا مانعية الأذى هذا لا أحد يقول به واحتفاف الرواية بهذا المطلب مانع من قبولها إن قلت لماذا لا نقول بالتفكيك في الحجية؟ فالجواب وش؟ نقول التفكيك بلحاظ وحدة السياق حتى وإن كان عرضيين لكن بوحدة السياق غير عرفي لأنه الحكم محمول واحد لا يصوم ولا يحج ولا يصلي إلا بإذن أبويه. هذه مطالب عرضية، كل واحد مطلب، لكن المحمول هو واحد أم واحد؟ واحد. وحدة المحمول يقولون مانعة من التفكيك في الحجية عرفان، كما ذكرنا ذلك في بعض الجلسات في السنة الماضية. اغتسل للجنابة والجمعة، الجنابة والجمعة واجبة، تقول واجبة يعني مستحبة هناك وعني هنا واجبة، يصير أي صح. نحملها على معنى أخلاقي، قصده من أنه من بر الله بإذن الأبوي معنى أخلاقي، إذن الأبوي يراد منها معنى أخلاقي بلحاظ الصلاة، ومعنى شرعي بلحاظ شنه؟ بلحاظ التطوع. هذا لا يصح عرفان. ولهذا الشيخ ما جاء في فكرة التفكيك الحجية، واضحة البطلان فيها مثل هالمورد. كم قلنا؟ الأمر الثالث، اشتمال الرواية أيضا على مطلبين باطل، وهو أنه يشترط في صحة الصوم والصلاة والحج أمر الوالدين، مو بس الإذن أو عدم الرضا. يقول إلا بإذن أبويه وأمرهما، فدلت الرواية على أنه لا يصح. فرق بعد، لا يصح الصوم ولا الحج ولا شنه ولا الصلاة تطوعان إلا مع فرض اعتبار أمر الوالدين، والحال أنه غاية ما يمكن أن يقال اعتبار الرضا الباطني لا أمرهما. إذا ما أمرك تصلي ما تصلي، مستحب. إذ يتوقف صح على أمرهما، وهذا لا يقول به أحد فضلا عن أحد. لا يقول به أحد فضلا عن أحد، كان يقول بالعكس، لا يقول به أحد فضلا عن أحد. ويقول أحيد مربع، قال من كل المطلب أحيد لا يقول به، مو أحد بعد. ولكن قد يدفع هذا أن أمرهما بالحاض العطف، لعله معناه شنه؟ الإذن. الإذن يعني الرضا الباطني. على أي حال، الأمر خامسة أو شهارهم الرابع، نفس الفقيه في العلة، لو شخص لو صاحب حداقة هني يانا كان مستحمك علينا. لأنه يقول عندنا روايات دلت على المطلب، أنتم ما تتابعون الروايات. صاحب الحداقة يقول ماكو رواية دلت على المطلب، من وين جاي منها أنت الرواية؟ لا نعمل بها. يقول بلي نفس الشيخ الصدوق في العلال عندما نقل الرواية في قلب حرة علق عليها فقال، ولكن يقول جاء هذا الحديث هكذا، حتى الشيخ في العلال يقول جاء هذا الحديث هكذا، ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، يعني ارتكاز واضح عندهم ببطلان مضمون الرواية كان. هذا الشخص يعلق، ما علقت عن الرواية قليل، علق التعليق يعني شاف مضمون واضح البطلان خلال الارتكاز المتشرع في زمانهم. قال ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، ولا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة، ولا في شيء من ترك الطاعات. فيكشف كلام الشيخ الصدوق عن وضوح المطلب أن هذه الرواية تضمنت مطلبان غير مقبول. فهذا الرواية الاستدلال بها غير تام. هذا الدليل الأول لإثبات المطلب. الدليل الثاني، وهو أن نقول لا نشترط إذن الأبوين، بل نقول لو استلزم من السفر، في عبارة المصنف وين عبارة المصنف؟ اشتمل لي نقبلي نقول خلنا عبارة المصنف بعدين نجي عبارة أخرى. لو اشتمل السفر على خطرين فإنه هنا يعتبر إذن الوالدين، فإذن الوالدين معتبرون في فرض اشتمال السفر على خطر،
فنحن في حالة وسط، لا أن نلغي إذن الأبوين مطلقا ولا أن نقبل إذن الوالدين مطلقا، بل في هالحالة إذا استلزم من السفر الخطر فإنه يعتبر إذن الوالدين. وهذا الكلام، وهذا الكلام الذي أفاده الشهيد الثاني غير فنية. والوجه في ذلك أنه لا يصح جعل العنوان والمدار استلزام السفر للخطر، إذ استلزام السفر للخطر تارة يوجب أذية الوالدين في السفر، وتارة لا يوجب أذية الوالدين في السفر. فحينئذ ما هو مرادك أيها الشهيد الثاني من هذا الشرط؟ هل تريد من هذا الشرط نفس هذا العنوان استلزام ما استلزم من السفر الخطر؟ لا توجد لا آية ولا رواية ولا دليل، أن نفس العنوان بما هو عنوان شرط في وين؟ في صحة سفر من؟ وفي صحة حج الولد، بأن يقال يشترط في صحة حج الولد أن لا يستلزم من سفره الخطر، بغض النظر رجح الذي توين أو من رجحه، هذا لا دليل عليه أصلا، لا من آية ولا من رواية ولا من شيء. وإن كان مراده، وهو مراده بأنه هذا عنوان طريقي إلى إيش؟ إلى شنو؟ إلى أذية الوالدين، فيريد أن يقول إذا استلزم السفر الخطر فإنه يوجب أذية الوالدين، وحينئذ يكون سفره محرم لأنه إدخال للأذى على قلب الوالدين. وحينئذ إذا كان السفر محرم لا يمكن أن يكون المحرم مصداق للمستحب وهو الحج التطوعي. فنناقش هذا الكلام بأن لا ملازمة بين كون السفر فيه خطر وبين وجوب ذلك إيذاء الوالدين، إذ لعل الوالدين لم يطلع على كون السفر فيه خطر، ما يدرون مع أن السفر فيه خطر لكنهم لم يطلع، فلا يوجب أذية ما الوالدين. لعل الوالدين يحثان ولدهما على السفر في الخطر لزيارة الحسين أو للحج لأجل نيل المربرات، فلا يوجب أذية الوالدين. فلا ملازمة بين كون واقع السفر فيه شنو؟ فيه أذية وخطأ، فيه خطر، إن هذا يلازم أذية الوالدين، إذ هذا قد لا يطلع الوالدين على ذلك، كان يعتقدان أنه أصلاً بيسافر أو يدرون بيسافر في طريق، في طريق معين وراء طريق ثاني. فهذا الكلام غير فن، غير فني، غير صناعي في التعبير، ولهذا هذا التعبير غير محل إشكال. الوجه الثالث وهو الصحيح، وهو مو صحيح، وهو ما ذكره الأعلام، كثير من الأعلام، وهو أنه يشترط إذن الوالدين إذا استلزم السفر الأذية، وهذا أعم من كون طريق أو غير طريق، صحبة، طريق، شيء، المهم استلزم السفر شنو؟ أذية الوالدين، ولو من باب أن الوالدين يحبان أن يكون الولد معهما، يكون الطريق آمن والحملة آمنة، بس إحنا نحب تكون معنا نرتاح، بحيث أنت لو تبتعد عننا يصير عندنا شنو؟ أذية، أذى. فيشترط الإذن من بهذا السبب إذا استلزم الأذية للوالدين. فهل هذا كلام تام أو غير تام؟ فنقول عندنا وقت نتكلم، فنقول ساعة كم شيخنا سهين درسك في الحوزة هني لو برا؟ خمس دقائق يبدينا. فنقول يلاحظ على ما أفيد عدة نقاط. النقطة الأولى أركز في الصناعة والتعبيرات، هذا البيان، هذا الدليل لا يدل على اعتبار الإذن، بل يدل على مانعية إدخال الأذى على قلب الوالدين، وفرق بين مانعية الأذى وشرطية الإذن. فكان ينبغي أن يقال يعتبر أن لا يكون السفر موجبا لإدخال الأذى، لا شرطية الإذ. هذا إشكال فني. خب. الإشكال الآخر الثاني بأن الأذى اللاحق بالوالدين تحريمه تكليفا، هل يوجب شرطية الإذن وضعا في صحة الندب؟ هي ملازمة موجودة كثير في كلماته. شنو؟ العبارة تقول بأنه الأذى اللاحق للوالدين تكليفا أو حرمة الأذى تكليفا توجب شرطية الإذن وضعا في صحة الحج أو لا؟ إذ ظاهر البحث هنا بحث في الحكم التكليفي، إذ ظاهر بحثنا هنا في الحكم الوضعي، هل يشترط في الصحة، هل يشترط في صحة الحج الندبي إذن الأبوين أو لا يشترط؟ وغاية ما يستفاد من الدليل حرمة إدخال الأذى تكليفان، وهل الحرمة التكليفية تساوق الشرطية الوضعية في الصحة؟ فقد يقال بالترتب، فيقال أيها المكلف، أيها الولد العاصي، يحرم عليك أن تؤذي أبويك بالسفر، ولكن لو اتفق منك ذلك ووصلت إلى الميقات فلا يشترط في الصحة إذن الوالدين. نظير ما ذكرنا في الزوج مع الزوجة في حرمة الخروج، حيث قلنا قد يقال بالترتب، يحرم على الزوجة أن تخرج من بيتها بدون إذن وزيها تكليفان، ولكن لو اتفق منها صدور الحرمة ووصلت إلى الميقات لا يشترط الصحة. ولا تلازم بين الصحة الوضعية وبين الحرمة التكليفية كما ذكرنا في مسألة الزوجة. والغريب أن أكثر الأعلام استدلوا على المسألة في مقامنا بالحكم التكليفي. اللهم إلا أن تدرج المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي، وهو ما سيأتي عنه غدا إن شاء الله، أن هل المسألة لو استلزم من السفر الحرمة هل تندرج المسألة في اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ وأطلنا شيئا ما في هذا البحث، على خلاف لو على المعتاد. شيخ حسين يقول لنا بشوي مشو ما نقدر نمشي، احنا ما عارف امشي. خب. ياتي ان شاء الله يوم السبت تكميل المطلب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.